أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المطلق والمقيد، وقد تقدم الكلام في المقام الأول، يقع فعلا الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني في بحث المطلق والمقيد هو تقسيم لفظ المطلق والمقيد، تقسيم لفظ المطلق، تقسيم اللفظ إلى قسمين، إلى المطلق والمقيد. والظاهر من التقسيم أن يكون كل من المطلق والمقيد وصفا لنفس اللفظ، ولكن بلحاظ معنى اللفظ، بمعنى إن كان معنى اللفظ لفظ شائع في شياء وانتشار ذاتا فيسمى اللفظ مطلقا، وإلا فيسمى مقيدا. هذا حسب ظاهر التقسيم، ولكن حسب التحقيق أن هذا التقسيم إنما يكون بلحاظ الحكم، بمعنى أن المطلق أو المقيد يجعل موضوع من موضوعات الحكم، فإذا جعل الموضوع اللفظ بلا قيد وجعل تمام الموضوع يسمى ذلك اللفظ مطلقا، وإن جعل اللفظ المقيد بقيد موضوع الحكم يسمى هذا مقيدا، وذلك كقولنا اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. فرقبة من دون قيد جعلت موضوع للحكم في المثال الأول، فتكون رقبة مطلقة، وجعلت مقيدة بقيد الإيمان موضوعا للحكم في المثال الثاني، فتعتبر الرقبة مقيدة. فحاصل الكلام في المقام أن تقسيم اللفظ إلى المطلق والمقيد إنما هو باعتبار موضوعية اللفظ للحكم. إذا كان اللفظ بلا قيد الموضوع للحكم يسمى مطلقا، وإذا كان مقيدا بقيد يسمى مقيدا. التقابل بين المطلق والمقيد هو تقابل العدم والملكة، والتوضيح هذا أي توضيح كون التقابل بين المطلق والمقيد من قبيل تقابل العدم والملكة يتوقف على مقدمة، وهي بيان أقسام التقابل كما في علم المنطق والفلسفة. التقابل على أربعة أقسام: التضاد، التضايف، الإيجاب والسلب، والعدم والملك. توضيح هذه الأقسام مع الفرق بين هذه الأقسام أن التقابل إنما يتصور تارة بين أمر وجودي وأمر آخر أيضا يكون وجوديا، وأخرى بين أمر وجودي وعدمي، ولا يتصور التقابل بين عدم وعدم، بين أمرين عدميين. فالتقابل بين أمرين وجوديين إذا كان تصور أحد الأمرين مستلزما لتصور مفهوم الآخر من الأمرين الوجوديين، فالتقابل بينهما هو التزايف كالأبوة والبنوة، يتلطف تصور الأبوة على الابن لأن الأب من له الابن، لا يطلق الأب على من ليس له الابن، فتصور الأب الأبوة يتوقف على تصور البنوة ويتصور مع مفهوم الأب مفهوم الابن. وبالعكس تصور البنوة يتوقف على تصور الأبوة، الابن ما من له الأب، ولا يطلق الابن على من ليس له الأب. فبين الأبوة والبنوة حسب ما ذكرنا التقابل هو التقابل التزايد. وأما إذا لم يكن تصور أحد الأمرين الوجوديين مستلزما لتصور مفهوم الآخر فالتقابل بينهما هو التقابل التزايد كالسواد والبياض. تصور مفهوم السواد لا يستلزم تصور مفهوم البياض، وكذلك بالعكس تصور مفهوم البياض لا يستلزم تصور مفهوم السواد. إذ البياض لون مفرق للبشر والسواد لون قابض للبشر، فتصور أحد اللونين لا يستلزم تصور مفهوم الآخر، فبينهما التزايد. هذا فيما كان كلا الأمرين وجوديين، فالتقابل بينهما إما التزايف وإما التزايد، وقد ظهر الفرق بينهما من تعريف كل منهما. وأما إذا كان أحد الأمرين أمرا وجوديا والآخر أمرا عدميا، فالتقابل بينهما إما عدم والملكة وإما الإيجاب والسلب، والفرق بينهما أن التقابل إذا كان تقابل العدم والملكة يعتبر في جانب العدم شأنية الوجود كالعمى. العمى هو عدم البصر، تقابل بين العمى والبصر تقابل العدم والملكة، يقال الأعمى أو العمى على من شأنه شأنية الوجود أي البشر، من شأنه أن يكون بصيرا، فلا يطلق العمى على البناء وعلى السجاد وعلى غير الحيوان من الجمادات، إذ ليس من شأن الجمادات البصر أن يكون بصيرا. فإذا اعتبر في جانب العدم شأنية الوجود، فالتقابل بين الوجود والعدم يكون تقابل العدم والملكة. وإذا لم يعتبر في جانب العدم شأنية الوجود فيسمى التقابل بين الوجود والعدم بالتقابل الإيجابي والسلبي، كقولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم، فالتقابل بين قيام الزيد وعدم قيام الزيد يسمى بالتقابل الإيجابي والسلبي، ويسمى عند أهل الميزان بالتناقص، بينهما التناقص. هذه المقدمة، ونستنتج من هذه المقدمة أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل العدم والملكة، إذ صدق الإطلاق أو صدق التقييد على المقيد يعتبر فيه أن يكون المطلق قابل للتقييد شانية الوجود، وإذا لم يكن المطلق قابلا للتقييد لا يتحقق إطلاق المطلق. هذا هو ما قاله المحققين فيما يعتبر في الإطلاق والتقييد. يعتبر في تحقق الإطلاق أن يكون قابلا للتقييد، له شأنية تقييد. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، فيقع الكلام في المقام الثالث. الحمد لله.